أعوذ بالله من شر الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. ربي وفقني وسائر المشتغلين للعلم والعمل الصالح بمحمد وآل بيت محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه. الكلام الإلهي من الأمور التي اتفق عليها جميع المسلمين، بل اتفق عليها جميع المليين، يعني أصحاب الديانات السماوية، أن الله سبحانه وتعالى متكلم. فالله موصوف بأنه متكلم، هذا موضع اتفاق. ولكن وقع النزاع بين المتكلمين في أمور. من هذه الأمور، أولا، هل أن الكلام من صفات الذات أم أن الكلام من صفات الفعل؟ يعني عندما نقول الله متكلم، هاي صفة فعلية لو صفة ذاتية؟ هذا وقع فيها الخلاف بين الأشاعرة من جهة والمعتزلة من جهة أخرى. طبعا المعتزلة في كثير من الأحيان تكون عقيدتهم مطابقة مع عقيدة الشيعة الإمامية، مو مطابقة تماما، أكو خلافات، بس احنا نطابق في كثير من العقائد. فمثلا هنا أيضا الإمامية يقولون أن هذه الصفة من صفات الفعل، بينما الأشاعرة يقولون أن صفة الكلام من صفات الذات. وكذلك وقع الخلاف بينهم في أن كلام الله تعالى هل هو قديم أم هو حادث، وهذا يترتب على النزاع السابق. فمن قال بأن كلام الله سبحانه وتعالى من صفاته الذاتية لابد أن يقول أنه شنو؟ قديم، لأنه صفاته هي شنو؟ عين ذاته. فإذا كان صفات عين ذاته فصفات قديمة. يعني حتى الذين قالوا بأن صفات زائدة على ذاته كالأشاعرة، مو مر علينا أنه الأشاعرة يقولون أن الصفات زائدة عن الذات، وسيأتي تفصيل الكلام بها وين؟ بالتوحيد الصفاتي إن شاء الله. حتى من قال أن الصفات الإلهية زائدة على الذات قال بأن الصفات قديمة. فإذا كان الكلام صفة ذاتية لله سبحانه وتعالى لابد أن تكون قديمة. القديم بمعنى غير المسبوق بالعدم. في قبالة الحادث، فمن قال بأنه صفة فعلية فيقول بأن الكلام هو حادث، هو مخلوق لله سبحانه وتعالى حادث. هذا النزاع الثاني. النزاع الثالث أنه ماهية كلامه تعالى، حقيقة كلام الله سبحانه وتعالى شنو؟ هل أن حقيقة كلام الله سبحانه وتعالى هي الحروف والأصوات التي تتركب منها، يعني أو أمر آخر؟
لا فضل، يعني لا الحدث.
الإمامية والمعتزلة قالوا بأن كلام الله سبحانه وتعالى هي الحروف والأصوات التي المركبة التي تتركب، بينما الأشاعرة قالوا أن كلام الله ليس بحروف ولا أصوات ولا أمر ولا نهي ولا خبر ولا إنشاء وغير ذلك، ولا غير ذلك من أساليب الكلام. بعد شنو؟ شنو يعني؟
شنو
يعني انتم ما سميتوه كلام، تقول لا هو حروف، لا هو أصوات، لا هو أمر، لا هو نهي، لا هو خبر، لا هو إنشاء، ولا هو أي أسلوب من أساليب الكلام. خب لحد شلون نسمي كلام؟ واضح شلون؟
لازم يعطونهم فد وصف.
ها؟ خب احنا نريد نفتهم شنو كلام الله؟ شنو كلام؟ ها؟ هواي هم يسوون هالشغلات. هواي مثل قضية الحال اللي ذكروها بعض المعتزلة. قالوا الحال ما متصور. شنو قصدكم به؟ يعني شنو معنى الكلام؟ شو لنا الكلام؟ ليس، ما افتهمت ليس، أنا احكي لك قضية وجودية. شنو قصدك أنت من حكمت على أن الله متكلم وأنا أجي أقول لك شنو الكلام؟ تقول لي الكلام ليس حروف، ليس أصوات، ليس أمرا، ليس استفهاما، ليس خبرا، ليس إنشاء. افتهمت ليس شنو يعني؟ شنو يعني؟ يعني شايف تم تسألك عن واحد تقول له زيد، شنو زيد؟ يقول زيد لا طبيب ولا مهندس ولا معلم ولا طالب ولا حامل ولا فلاح ولا 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 ولا. أقول هسا افتهمت الولا هو شنو؟ ما يبين لي هذا شلون. ولهذا قيل لهم أنه هذا الكلام ما متصور، ما متصور، ما صورتونا، ما افتهمنا يعني شنو الكلام. وإذا ما متصور أقدر أحكم عليه لو ما أقدر أحكم عليه؟
ما أقدر.
ليش؟ لأنه التصديق اللي هو حكم تصديق مو فرع التصور، غير أول مرة أصوره وبعدين النبأ
أصدق
تحكم عليه مو. فما لم يتصور لا يحكم عليه. زين، ثم أنه لو قلنا بأن كلام الله سبحانه وتعالى هو الحروف والأصوات المركبة، فهل أن هذا المعنى، هذا الكلام قائم بذاته أم بغيره؟ واضح؟ هل أن هذا الكلام، إحنا وصلنا هسه مو كلام الأشاعرة، أشاعرة خلي ما أصلا، إحنا نقول أنه كلام الله سبحانه وتعالى هي الأصوات والحروف. هل الأصوات والحروف قائمة بذات الله أم هي قائمة بغيره؟ فمن يقول بأنه الكلام كلام الله قائم بذات الله يعني يصدر من ذات الله، خب هذا باطل. ليش؟ لأنه احنا ايش قلنا؟ الكلام، الكلام حادث، هذا كلام حادث، فالكلام حادث مخلوق. فإذا كان الكلام يصدر من الله، من ذات الله سبحانه وتعالى، فذات الله شو تكون؟ تكون محلا للحوادث، محل يصدر منه الحوادث، ومحل الحوادث قديم لو حادث، هذا حادث لأنه قاعد يصير بتغير. إذن كلام الله سبحانه وتعالى هو الأصوات المركبة والحروف، ولكن لا تقوم بذاته وإنما تقوم بغيره. يعني شنو؟ شلون بعد متكلم ويقوم الكلام بغيره؟ لأنه الكلام هو إفهام الآخر بواسطة الأصوات، مو إفهام الآخر، هذا الكلام إفهام الآخر بواسطة الأصوات. فكما أنه الله سبحانه وتعالى أفهم موسى، كلم موسى، شلون كلمه؟ أوجد الأصوات في الشجرة، مو تكليم موسى. كيف كلم الله سبحانه وتعالى موسى؟ كلمه مشافهتين، يعني الصوت كان يصدر من الله؟ لا، أوجد الكلام في الشجرة، فكان موسى يسمع الكلام من الشجر. ورغم هذا وصفه بأنه كريم الله، كريم الله، رغم أنه كان يسمع الكلام وين؟ من الشجر.
كلم موسى تكليمه،
كلم موسى تكليمه، هو كلمه من خلال الشجر. إذن معنى أن الله متكلم هو أن الله يوجد الأصوات والحروف في غيره، يوجد الأصوات والحروف في غيره. ولا القرآن كلام الله ولا كلام الله؟ فكلام الله القرآن حروف وأصوات ولا حروف وأصوات؟ وعلى القضية هذه المسألة تفرعت منها عدة مسائل. من هاي اللي ذكرناها هسه. وطبعا هاي كل واحدة عليها مجموعة من الأدلة ومجموعة من الردود، ما نريد ندخل بها لأنه تصير كثيرة، نخرج عن نطاق الموضوع. إن شاء الله إذا توفقتوا دعوني تعالى إلى مرحلة أعلى في مثلا في الباب 11 أو في مرحلة الإلهيات، راح تشوفون هناك الدليل أوسع، يعني تستعرض هذه الأدلة، أدلة الفرق الإسلامية والرد عليها، فيتضح شنو الحق. فإحنا أخذناها على نحو الفتوى أن الله سبحانه وتعالى متكلم، هذا باتفاق المسلمين، وكلامه شنو؟ حادث مخلوق، وهو من الصفات الفعلية وليس من الصفات الذاتية، زين، وهو يوجده الله سبحانه وتعالى في غيره، لا يوجد في ذات الله سبحانه وتعالى، لا يوجد في ذات الله، وإنما يوجده في غيره. هاي المسألة تشعب الكلام فيها، بل أنه علم العقائد كله سمي بهذه المسألة. فالآن علم العقائد شو يسمونه؟ يسمونه علم الكلام. فأحد الأسباب أنه يقولون لماذا يسمى علم العقائد بعلم الكلام؟ قال لأنه أول مسألة وقع فيها النزاع، أو أهم مسألة وقع فيها النزاع بين الفرق الإسلامية، هي قضية الكلام الإلهي. فهل أنه حادث مخلوق أم أنه قديم؟ هذه المسألة العقائدية استغلت سياسيا، استغلت استغلال سياسي. فكانت طبعا هذا وين؟ في فترة الحكومة العباسية، استغلوا هذه المسألة لاستغلالا سياسيا. كيف؟ أنه يأتي حاكم عباسي كالمأمون، فيتبنى فكر المعتزلة. المعتزلة طبعا يقولون بأن القرآن مخلوق، يعني القرآن حادث، كلام الله حادث، فيجبر جميع العلماء على القول بحدوث القرآن، بأن القرآن مخلوق. وعلى هذا الأساس اللي ما ينقاد هذا يعرض إلى الحبس، ويتعرض إلى العذاب، والبعض للتصفية. ولهذا أحمد بن حنبل جلد عدة مرات على هذه القضية، أنه يسأل أن كتاب الله شنو؟ يقول هذا قرآن، ما يقولهم أنه هو شنو؟ مخلوق. يتغير الحكم العباسي، ويأتي حاكم آخر من حكام العباسيين، يتبنى فكرة أصحاب الحديث، أهل الحديث، القائلين بأنه شنو؟ بقدم القرآن، أن القرآن قديم، كالمتوكل لعنة الله عليه. فيجبر الناس علماء على القول بأنه قديم، وأيضا يبدأ التصفيات السياسية على هذا الأساس، حجة يتخذونها حجة حتى يوطدون الحكم مالته. ففلان يقتل ليش؟ لأنه قائل بخلق القرآن، أو لأنه قائل بقدم القرآن، بحسب توجهاته. فالدولة كل فترة تتبنى رأي من الآراء وتهاجم الآراء الأخرى. مدرسة أهل البيت عليهم السلام شنو رأيها في قضية كلام الله سبحانه وتعالى؟ أنه حادث أم أنه قديم؟ أحدهم يسأل الإمام الرضا عليه السلام، وهو من شيعة الإمام الرضا في بغداد، يسأل الإمام الرضا عن هذه القضية، لأنه فتنة سموها محنة خلق القرآن. هل قد ما صار بها شنو؟ صار بها تصفيات واستغلال سياسي، محنة خلق القرآن يسمون. فيسأل هذا الإمام الرضا عن هذه القضية، عن فتنة خلق القرآن، يجيب الإمام عليه السلام، قال بسم الله الرحمن الرحيم، عصمنا الله وإياك من الفتنة، فإن يفعل فقد أعظم بها نعمة. كلها فتنة، فإذا الله سبحانه وتعالى يعصمنا من هذه الفتنة فهي نعمة كبيرة. وإحنا هسه ما شاء الله في زمان الفتن، يوميا تطلع عندك فتنة جديدة. فالإمام يقول وعصمنا الله وإياك من الفتنة، فإن يفعل فقد أعظم بها نعمة، وإن لا يفعل فهي الهلكة. نحن، يبين رأي أهل البيت عليهم السلام في هالقضية، قال نحن نرى أن الجدال في القرآن بدعة. الجدال في القرآن، يا شنو الجدال بالقرآن؟ يعني أنه مخلوق أم أنه حادث؟ كلام الله مخلوق أم أنه قديم؟ يعني الحادث نفس المخلوق، يعني مخلوق أم أنه قديم، حادث أم قديم. يقول هذا الإمام عليه السلام يقول هذا الجدال بدعة. نحن نرى أن الجدال في القرآن بدعة، اشترك فيها السائل والمجيب. اثنيناتهم طرفين مشتركين بها، يعني اثنيناتهم واقعين بالبدعة. فيتعاطى السائل ما ليس له، السائل يحكي حكي هو مو أهلا له، مو يمه، ويتكلف المجيب ما ليس عليه. هذا يتكلف ويجيب أدلة وكذا، مو واجب عليه، مو واجب عليه. ليش الإثارة؟ وهاي الإثارة راحت ضحيتها دماء ناس مسلمين. وليس الخالق إلا الله عز وجل، وما سواه مخلوق. شريد يقول كلام الله شنو؟
مخلوق.
بعد الخالق فقط الله سبحانه، يعني الخالق يعني القديم، القديم فقط الله. فقال وليس الخالق إلا الله عز وجل، وما سواه مخلوق، والقرآن كلام الله، لا تجعل له اسما من عندك فتكون من الضالين. جعلنا الله وإياك من الذين يخشون ربهم بالغيب وهم من الساعة مشفقون. إذن ذول اللي كانوا يتجادلون بهاي المسألة لا هم يخافون من الله سبحانه وتعالى ولا يشفقون من القيامة. فهاي ناس أوقعت نفسها في فتنة تحاسب عليها، ما له داعي، قضية ما تسأل عنها، أنت قضية أنت ابتدعتها وأوجدتها، لا تسأل عنها. ها. وهي القضية لو كانت هي مجرد بحث علمي هم ماتين الإمام ما ينهى عنها، بس المشكلة أنه اتخذ الذريعة لقتل الناس وتصفية الناس. عيبل. ولهذا قال المصنف من المفاهيم التي نسبت إلى الله تعالى مفهوم التكلم. وقد فيقال أن الله متكلم، وقد بحث منذ زمان بعيد حول الكلام الإلهي بين المتكلمين، بل قيل أن السبب في هذه التسمية، يعني تسمية علم الكلام، هو خصوص أصحاب هذا العلم في البحث حول الكلام الإلهي، حيث اعتبرته الأشاعرة من الصفات الذاتية، بينما اعتبرته المعتزلة من الصفات الفعلية. ومن المواضيع التي حدثت حولها نزاعات شديدة بين هذين المذهبين، بين الأشاعرة والمعتزلة. طبعا الأشاعرة والمعتزلة فقهان يرجعون إلى نفس الفقه، يرجعون إلى أحد المذاهب الأربعة: حنفي، مالكي، شافعي أو حنبلي، بس في مقام العقائد يختلفون، بالعقائد مختلفين، بالفقه واحد. فقال موضوع هل أن القرآن وهو كلام الله مخلوق أم غير مخلوق، بل ربما كفر بعضهم بعضا بسبب اختلاف الآراء في هذا الموضوع، رغم أنه المسألة ما تستوجب شنو؟ الكفر. يعني هاي مسألة فرعية، مسألة من المسائل الفرعية هاي مو من الأصول، حتى يكون المنكر إلها شنو كافر، ما تستوجب الكفر. يعني سواء قال بالقدم أو قال بمن بالحدوث، ما تستوجب أنه يكفر على هذا الاعتقاد. ومع ملاحظة التعريف الذي ذكرناه للصفات الذاتية والصفات الفعلية، يظهر لنا بوضوح أن التكلم من صفات الفعل. يعني الحق ويا من؟ ويا المعتزل، مو الأشاعر، من الصفات الفعلية، حيث يتوقف انتزاعه على تصور مخاطب يتلقى مقصود المتكلم ومراده بواسطة سماع صوت. إذن كلام الله شنو؟ صوات والحروف، هاي الحروف والأصوات المركبة، هذا كلام الله. أو رؤية أن مفهوم المتكلم ينتزع من الرابطة بين الله تعالى الذي يريد أن يكشف عن حقيقة معينة لآخر، ومخاطب يدرك تلك الحقيقة ويتلقاها. إحنا شنو ضابطتنا بالتمييز بين الصفات الذاتية والفعلية؟ إذا كان مجرد تصور الذات يكفي لانتزاع الصفة، هاي شنو نسميها؟ صفة ذاتية. أما إذا احتاجينا طرفين حتى ننتزع الصفة، فهاي صفة فعلية. الكلام نحتاج به فقط جهة واحدة لو طرفين، خب طرفين، متكلم ومخاطب، مو؟ فمن هذا، من خلال هذا الطرف المتكلم والمخاطب، يلا ننتزع صفة الكلام. فإنه الله سبحانه وتعالى أراد أن يفهم المخاطب موسى عليه السلام، أراد أن يفهم موسى بمن؟ بواسطة الأصوات والحروف. فمن أفهمه بواسطة الأصوات والحروف، إحنا انتزعنا صفة التكلم، إذن هو متكلم. نعم، هو شنو؟ ليس لله سبحانه وتعالى آلة للنطق، وإنما يوجده في غيره، يوجد الأصوات في غيره. فكلام الله سبحانه وتعالى أنه يوجد الأصوات في غيره حتى يفهم الطرف الآخر المخاطب. وقد خاطب الله سبحانه وتعالى نبينا الأعظم صلى الله عليه وآله وفي معراجه، وكان بأحب الأصوات إلى النبي الأعظم صلى الله عليه وآله، وهو صوت أمير المؤمنين عليه السلام. فقال: ومخاطب يدرك تلك الحقيقة ويتلقاها، إلا أن يرادوا من التكلم معنى آخر، مثل ما ادعوا منه، أو معنى آخر غير ذاك اللي هو يريد يرجع المن إلى الصفات الذاتية. إذا احنا لاحظنا الكلام هو إفهام الله سبحانه وتعالى لمخاطب بواسطة الحروف، هاي شو تصير الصفة؟ الصفة فعلية. أما إذا لاحظنا القدرة على التكلم، الكلام هو القدرة على التكلم، خوب القدرة هاي من الصفات الذاتية. أو العلم بمضمون الكلام، أنه يعلم بمضمون الكلام. فعندما يتكلم موسى عليه السلام، الله سبحانه وتعالى يعلم بمضمون هذا الكلام، فالعلم من الصفات الذاتية. وبهذا التفسير تؤول وتنتهي هذه الصفة إلى الصفات الذاتية، كما ذكر نظيره لبعض الصفات الفعلية الأخرى. وأما القرآن الكريم بمعنى هذه الكلمات المكتوبة أو الألفاظ أو المفاهيم الموجودة في الأذهان أو الحقيقة النورانية المجردة، فهو من المخلوقات. يعني القرآن هذا يطلق على شنو؟ القرآن، هل أن القرآن هو هذه الحروف المكتوبة بالمصحف؟ خب واضح بعد أنه هذا شنو؟ أنه هذا حادث، مو؟ كتاب هذا موجود عندنا مكتوبة به الآيات القرآنية. القرآن هذا القرآن اللي هو الحروف المكتوبة بالمصحف، خب قطعا هذا حادث. وإن ذهب بعضهم إلى أنه حتى جلد القرآن قديم، عجيبة، حتى جلد القرآن القديم. فالشيخ حفظه الله يقول أنه القرآن على شنو يطلق القرآن؟ إذا هو القرآن الكلمات المكتوبة أو الألفاظ إما الكلمات المكتوبة واضح أنها شنو؟ أنها حادثة. هذا الكتاب قبل سنتين ما كان مكتوب وهسه مكتوب، حادث لو مو حادث؟
حادث.
قبل لا النبي صلى الله عليه وآله يأمر أمير المؤمنين بكتابته كان مكتوب؟ ما مكتوب، إذن هو حادث. أو تقولون أنه القرآن هو نفس الألفاظ، مو الكتابات، الألفاظ، ألفاظ القرآن. خب الألفاظ هي أصلا شنو؟ اللفظ هو أمر حادث، لأنه أنا ما أتلفظ بالحرف الثاني إلا إذا انتهى الحرف الأول، مو؟ هذا التلفظ، هذا الألفاظ حادثة. فإذا تقولون حروف والكلمات المكتوبة فهي حادثة، إذا تقولون القرآن الألفاظ فهي حادثة أيضا. وكذلك لو قلتم أنه القرآن لا، ليس هو الحروف ولا هو الألفاظ، وإنما هو المعاني، المعاني التي عبرت عنها هذه الألفاظ الموجودة في الأذهان أو الحقيقة النورية المجردة من المخلوقات، هاي كلها نقول عليها أنه قال إلا أن يقال بأن العلم الإلهي الذاتي هو حقيقة القرآن. خب إذا تقول أنه القرآن بما هو علم إلهي، لا خب إذا علم الإلهي واحد، علم الإلهي خب يرجع إلى العلم الذاتي، والعلم الذاتي قديم، بس إحنا شي قاصدين بالقرآن؟ لا قاصدين بالقرآن، هذا القرآن الموجود. وفي هذه الصورة تؤول هذه الصفة إلى صفة العلم الذاتية، ولكن هذه التأولات حول الكلام الإلهي والقرآن الكريم بعيدة عن الفهم، بعيدة عن الفهم العرفي للمحاورات، ويلزم تجنبها. يعني أنه يقصد من القرآن هو الحقيقة، من واحد يقول لك القرآن شنو المتبادر إلى ذهنك؟ هذا الكتاب أو هذا الألفاظ التي كتبت بالمصحف، مو هذا القرآن، هذه الألفاظ التي نزلت على قلب النبي الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم، هذا القرآن. خب ما يتبادر إلى الذهن من تسمع القرآن أنه هو المعلوم في علم الله سبحانه وتعالى، يعني أن هذا القرآن هو علم الله سبحانه وتعالى. بعدين أنه إذا تقولون أنه القرآن قديم يلزم هواي محاذير، من هذه المحاذير أنه يلزم الكذب. خب شلون يلزم الكذب؟ أن الله سبحانه وتعالى في القرآن شو يقول؟ إنا أرسلنا نوحا، مو أرسلنا، إنا أرسلنا نوحا إلى قومه، يقول أرسلنا نوحا. إذا كان هو قديم، إذا كان القرآن قديم، فالقديم شنو معنى القديم؟ يعني غير المسبوق بشيء، مو غير المسبوق بشيء. فإذا يقول أرسلنا بصيغة الماضي، أرسلنا نوحا إلى قومه، المفروض قبل الكلام، مو زين؟ إذا هو الكلام قديم، يمتى أرسل نوح؟ يمتى أرسل نوح؟ نوح قديم، نوح قديم، نوح شنو؟ حادث. خب نوح حادث، أرسلت الحادث. إذا تقول لي أنه كلام الله قديم، المفروض أرسله قبل الأزل، لأنه القديم هو أزلي، مو؟ القديم أزلي، هذا معنى القديم، يعني لم يسبقه العدم. فإذا تقول أرسلنا نوحين والقرآن قديم، معناها أرسلته يمتى؟ قبل الأزل المفروض، نوحا أرسل إلى قومه قبل الأزل، واضح شو؟ هذا من الأدلة اللي استدلوا بها على أنه شو؟ استحالة أن يكون القرآن قديما، وإلا لزم منه الكذب. زين، إذا استدلوا على أن القرآن ليس بقديم، وإلا لو كان قديما للزم منه الكذب، والتالي باطل، فالمقدم مثله، يعني أن يكون الكذب باطل، محال على الله. ليش محال على الله؟ لأن الله صادق، ولهذا قال المصنف الصدق. شنو الصدق؟ الصدق هو الإخبار المطابق للواقع، الإخبار المطابق للواقع. في قبالة الكذب اللي هو الإخبار غير المطابق للواقع. فالله سبحانه وتعالى تضمن في كلامه إنشاء وخبرا. الآن هذا القرآن، من نصفح القرآن نجد أن القرآن اشتمل على بعض الأوامر، مثل أقيموا الصلاة، آتوا الزكاة، واشتمل على نواهي، لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى، وإلى آخره. اشتمل على أدعي ربي أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي. هذه إنشاءات، هاي إنشاءات، والإنشاء شنو؟ لا يوصف بالصدق أو الكذب. من اللي يوصف بالصدق أو الكذب؟ الخبر. الخبر هو الذي يوصف بالصدق أو الكذب. الأخبار المذكورة في القرآن توصف بالصدق ولا توصف بالكذب. شنو دليلكم؟ شلون استدليتوا على أن كلام الله سبحانه وتعالى صادق لا يوصف بالكذب مطلقا؟ استدلوا عليه بمجموعة من الأدلة. من هذه الأدلة قالوا أنه لو لم يكن صادقا لكان كاذبا، والتالي باطل فالمقدم مثله، مقدم هم باطل، لأن الكذب قبيح ضرورة، والباري تعالى لا يتصف بالقبيح. الكذب قبيح لو حسن، كل العقلاء أطبقوا على أنه الكذب قبيح. زين، هذا الله سبحانه وتعالى يتصف بالقبيح؟ لا يتصف بالقبيح مطلقا. والبعض قال أن الكذب نقص، لأنه احنا عندنا لو نقص لو كمال، الكذب كمال لو نقص؟ كمال. الكذب نقص لأنه عدم المطابقة. هو شنو الكذب؟ عدم المطابقة. وعدم المطابقة أمر شنو؟
سلبي،
سلبي عدمي. في قبالة الأمر الوجودي وهو المطابقة، مطابقة الكلام للخارج أمر وجودي، عدم مطابقة الكلام للخارج أمر عدمي. فالأمر العدمي معناه نقص، نقص. الأمور العدمية كلها نقص، والله سبحانه وتعالى مطلق الكمال المطلق، والكمال المطلق لا يتصف بالنقص. بعد أن أثبتنا أنه واجب الوجود وأنه يتصف بالكمال المطلق، بعد ما يتصف بالكذب اللي هو نقص. بعد البعض قال أنه منشأ الكذب ما هو؟ فمنشأ الكذب إما الإنسان الآن إذا كذب لماذا يكذب؟ لابد عنده منشأ. شنو منشأ؟ إما العجز عن ترك الكذب، هذا منشأ. الإنسان عاجز أن يترك الكذب. مثل إيش؟ إذا كان مثلا أكو الظالم يهدده، وإذا حكى الصدق ينقتل، فهذا يعجز عن ترك الكذب، ما يقدر ما يترك الكذب، لازم يكذب حتى يخلص نفسه. أو الجهل بمفاسد الكذب، فمرة الإنسان يكذب بس ليش؟ لأنه جاهل. شون جاهل؟ يعني هسه الإنسان يجي تلقى مثلا الأب أو الأم تكذب على الأطفال، يكذب أنا راح أسوي لك إشي، أنا راح أجيب لك الهدية الكذائية، بس سوي هاي كذا وأنا راح أوديك سفرة، مو؟ وهو يكذب. وهذا تقول له تعال انت ليش تكذب؟ ماكو شنو المشكله هسه؟ وذا كذبنا عليه ايش راح يصير؟ هذا ليش جاهل باثار الكذب؟ هذا ما يدري انه هو قاعد يبني شخصيه الطفل، فاذا هذا الطفل انبنت شخصيته على الكذب، هذا بعد يفقد الثقه، بعد يفقد الثقه باهله، مو؟ وبعدين هذا راح تترسخ في نفسه مساوئ خلقية، والكذب فيه مفاسد أخرى على المجتمع كثيرة. فالإنسان إذا كان جاهل بهذه المفاسد يكذب أو لا يكذب؟ بيكذب، لأنه ما يدري شنو المضار مالتها. ميدا هذا لو الأب والأم إذا تنكشف لهم المستقبل ويشوفون هذا الكذب اللي كذبوه على الطفل، شنو آثاره على الطفل بالمستقبل؟ يكذبون عليه لو ما يكذبون؟ ما يكذبون، ولكن لأنه جاهلين بالمساوئ الكذب فأخذوا بالكذب عليه. وبعد أو الحاجة إليه، مرة الإنسان يحتاج للكذب، مو مجبر بس هو محتاج للكذب. يعني هاي البضاعة ما يمشيها إذا شنو؟ إذا ما يكذب بيها، يقول لك والله خوي السيارة لا مضروبة، لا هاي المحرك مالتها مستندار زين بيها خبزة زين، وهي شوف لا بيها خبزة ولا صمت، كل شيء ما بيها كل شيء ما بيها زين. فهذا شنو؟ محتاج للكذب، لأن هو بتصوره أنه شنو؟ أنه ما يمشي سلعته ولا يرزق إذا ما يكذب. ها، أو أنه الرجل مثلا شنو؟ يكذب على زوجته شنو حتى يمشي أموره زين. هذا الحلف عادي، هذا أمر ثاني زين، بس هذا مضايق الرجل شو يسوي؟ ها يكذب عليها على مود يمشي شغلاته. ها استرجعت سيدنا زين. فهنا اذا الانسان من يكذب، هاي مناشئ الكذب مالته، اما هو محتاج او انه خايف ويريد يدفع ضرر عن نفسه الا بالكذب، او لانه جاهل بشنو بمضار الكذب ومفاسده. ها زين، هذه الاسباب موجوده عند الله سبحانه وتعالى. يخاف من واحد، هو يتقي له واحد جاهل بأسباب مساوئ الكذب؟ لا. فإذا كان هو شنو ما عنده المقتضي، ما عنده مقتضي الكذب، ما يكذب.
نفس الاستدلالات لا
يبلغ. ها أحسنت. فإذا هذه الأسباب، أنه عندما ارتفع المقتضي ما يتحقق، ماكو مقتضي، مقتضي الكذب ماكو. الشيخ المصنف استدل باستدلال آخر، شوف قال: الكلام الإلهي إذا تضمن الأمر والنهي فإنه يحدد بذلك الوظائف العملية للعباد، ولا يمكن اتصافه بالصدق والكذب، ولكن لو تضمن الإخبار عن الحقائق الموجودة، فالخبر إحنا الخبر اللي هو مو قرآن يحتمل الصدق والكذب، أو الأحداث الماضية أو المستقبلية، كلها أخبار، فيتصف بالصدق كما يقول القرآن الكريم: ومن أصدق من الله حديثا. هذا تأييد ترى، هذا ما يعتبر شنو؟ ما يعتبر دليل، إنه قال بالقرآن يقول ومن أصدق من الله حديثا، هذا مو هو الدليل. الدليل اللي هاي الأدلة العقلية اللي ذكرناها، واللي هسه هو راح الشيخ المصنف راح يذكر الدليل، وإلا لأنه إحنا إلى الآن إحنا شنو كلامنا؟ نريد نثبت أنه صدق كلام الله سبحانه وتعالى، كلام الله من هو القرآن. خب مو معقول يستدل بآية من القرآن على صدق القرآن. وتمثل هذه الصفة الأساس لاعتبار نوع آخر من الاستدلال، هو الاستدلال النقلي والتعبدي لإثبات المسائل الفرعية للنظرة الكونية. يعني شو يقول؟ يقول من المهم جدا أن نثبت هذه الصفة، وهي صفة الصدق لله سبحانه وتعالى. ليش؟ لأنه إذا ثبتت صفة الصدق لله سبحانه وتعالى، إنه بالقرآن ما يرد فيه من العقائد، أمور اعتقادية موجودة بالقرآن، عقائد بعد نقدر نعتمد عليها نأخذها لو لا؟ نقدر نأخذها، لأنه أثبتنا أن الله شنو؟ صادق لا يكذب. فإذا كان صادق وهذا القرآن هو كلام الله سبحانه وتعالى، بهذه الحالة أنه بنقدر نعتمد على القرآن بأنه مصدر من مصادر شنو؟ أخذ العقائد، من مصادر استقاء العقيدة. قبل إثبات صدق الله ما نقدر نعتمد على القرآن، مو؟ فلهذا قال: أنه الاستدلال النقلي والتعبدي لإثبات المسائل الفرعية للنظرة الكونية. ليش؟ لأنه المسائل الأصلية ما تثبت بمن بالأدلة النقلية. شنو المسائل الأصلية؟ أنه إثبات وجود الله سبحانه وتعالى، وحدانيته، النبوة، المعاد، هاي كلها بمن تثبت؟ تثبت بالأمور العقلية. ولكن الإمامة من أصول الدين، ولكنها تثبت بمن؟ بالأدلة الروائية تثبت. وإثبات الكثير من المسائل الأيديولوجية ومن الأدلة العقلية التي يمكن إقامتها لإثبات هذه الصفة، أن كلام الله إنما هو من شؤون الربوبية الإلهية وتدبير الكون والإنسان، وعلى أساس من العلم والحكمة، ولتوجيه المخلوقات وهدايتها، وتوفير الوسيلة لنقل المعلومات والمعارف الصحيحة للمخاطبين. وإذا أمكن القول بمخالفته للواقع، فسوف لا يمكن الوثوق بكل هذه المسائل والاعتماد عليها، بل يوجب نقض الغرض ويخالف الحكمة الإلهية. فهنا يقول أنه هذا القرآن هذا مصدر علما لتدبير، مصدر للتدبير شؤون الإنسان، تدبير الكون والإنسان، ولتوجيه المخلوقات وهدايتها. فأن إذا كان الإنسان، إذا كان القرآن مما يمكن أن يتطرق إليه الكذب، ممكن يتطرق إليه الكذب، بهذه الحالة بعد أنا يصير عندي ثقة بأي آية قرآنية؟ لو ما يصير، لأنه بعد كل آية حتى لو صارت الاحتمال مثلا 1 بالـ10,000 أنه أكو كذب، فبعد أي آية من الآيات القرآن بعد أن راح يصير بها احتمالية الكذب، بعد أنا ما أطمئن أنه أخذها. فإذن إذا لم يعصم الله سبحانه وتعالى القرآن عن مخالفة الواقع، فيلزم من ذلك نقض الغرض، والحكيم لا ينقض غرضه. هو الله سبحانه وتعالى خلى القرآن شنو؟ خلى القرآن كتاب هداية وتدبير للإنسان. خب يمتى يصير كتاب هداية وتدبير؟ إذا كان الإنسان يقطع بأن هذا القرآن صادر من الله سبحانه وتعالى، هذا القرآن مطابق للواقع، بهذا الوقت يكون القرآن مصدر هداية للإنسان. أما إذا كان عند الإنسان أدنى شك بصحة ما ورد في القرآن، بعد يصير مصدر هداية لو ما يصير؟ ما يصير مصدر هداية، لأنه راح يشك بأي آية تجي، بأي آية تجي فما يأخذ بها. يعني هسه لو واحد يجينا مثلا أحد المعصومين قال هذا القرآن كله صحيح إلا آية واحدة به، آية واحدة هذه كاذبة غير مطابقة للواقع. إيش قد أكو آيات بالقرآن؟ آلاف الآيات، بعد نقدر نأخذ بهن لو ما نقدر؟ رغم أنه إيش قال لنا؟ هو قال كلهن، قال بس واحد، بس واحد. إذا قال لنا بس آية واحدة هذا غير مطابقة للواقع، والباقي كله مطابق للواقع، فبهذه الحالة ما راح نقدر، ما راح نطمئن بأي آية. صحيح آلاف الآيات، بس كل آية نحط يدنا عليها نقول يحتمل أنه هي هذه.
شنو؟
ها، إذن لابد أن الله سبحانه وتعالى لا يخبر بالقرآن إلا بالصدق، وإلا إذا احتمل وجود الكذب في القرآن فإن الله سبحانه وتعالى ينقض غرضه. شنو غرضه؟ غرضه هداية الناس، وهداية الناس إنما تكون متى ما تمسكوا بالقرآن، إذا تمسكوا بالقرآن. فإذا هذه الغاية وهذا الهدف من الإله الحكيم تتحقق عندما يعصم القرآن من الكذب، بأن يجعل القرآن كل ما ورد فيه صادق. ولهذا قال بل يوجب، فسوف لا يمكن الوثوق بكل هذه المسائل والاعتماد عليها، بل يوجب نقض الغرض ويخالف الحكمة الإلهية. ونقض الغرض ليس من شأن الحكيم. واضحة؟ الدرس الثاني عشر يأتي، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وعجل فرجه. أحسن الله إليكم.